الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الشيخ المجدد العلامة محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ومعنى قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة يريد بهذا أن المراد بهذا أمران اثنان، لأنه جاء في معنى هذا قولان. الأول: لا يسأل أحد من المخلوقين بوجه الله، فإن الخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة. فالمعنى لا يسأل بوجه الله إلا الجنة يعني لا يسأل أحد من الخلق بوجه الله إلا الجنة، والجنة لا تطلب إلا من من؟ من الله. يعني معنى هذا لا تأتي عند أحد من المخلوقين وتقول له أسألك وتقول له أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا وكذا. لا يسأل أحد من المخلوقين بوجه الله، لأن الخلق ليس عندهم الجنة، فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والجنة ليست عند المخلوقين حتى تسألهم بوجه الله. واضح؟ هذا القول الأول.
يسأل بأي حال يعني بوجه الله
الخلق،
فإذا سألت الخلق يعني بوجه الله يعني أي حاجة،
أي حاجة ما يجوز على هذا القول. على هذا سيأتي التفصيل فيها. هذا قول. والقول الثاني: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني إذا سألت الله الجنة، يعني بمعنى إذا سألت الله بوجهه لا تسأله إلا الجنة أو ما يستلزم دخولها. ومعنى ما يستلزم دخولها يعني مثلا تسأل بوجه الله غفران الذنوب، غفران الذنوب يستلزم دخول الجنة، صح؟ أو مثلا تسأل بوجه الله أن يعيدك من النار، فإعادتك من النار سبب لدخولك الجنة، صح؟ فالمعنى أنك إذا سألت الله بوجهه فلا تسأله إلا الجنة وما يستلزم دخولها. والشيخ الألباني رحمه الله يعني أتى بعبارة أوسع من هذا فقال: إذا سألت بوجه الله لا تسأل إلا ما يخص الدين والآخرة، أما ما يخص الدنيا فلا تسأل بوجه الله، لا تسأل بوجه الله. فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، على قولين. ما هما؟ القول الأول: لا يسأل المخلوقين بوجه الله. طيب، لا يسأل المخلوقين بوجه الله لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والمخلوق ليس عنده الجنة، صح؟ المخلوق ليست عنده الجنة، فكيف أنت تسأله بوجه الله شيئا لا يملكه؟ والقول الثاني: إذا سألت الله بوجهه فلا تسأله إلا الجنة وما يستلزمها أو ما يخص أمر الدين والآخرة، أما أمر الدنيا وحطام الدنيا فلا تسأل بوجه الله. لا تقول أسألك مثلا بوجه الله أن تعطيني مالا أو جاها أو رئاسة أو نحو ذلك. ما هي العلة؟ لأن وجه الله عظيم، فلا يسأل بهذا العظيم أمرا حقيرا. لا يسأل بوجه الله العظيم أمر حقير، فلذلك جاء النهي عن ذلك. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مشكات المصابيح برقم 44 و900 و1000. طيب، قد يقول قائل إذن طالما أن الحديث ضعيف إذن سقط حكم هذه المسألة، سقط حكم هذه المسألة، فأنت بنيت أو المؤلف بنى هذا الحكم وهو لا يسأل بوجه الله إلا الجنة على هذا الحديث، صح؟ وأنت تقول أنه ضعيف وهذا الحديث في أمر العقائد، ها؟ فكيف بنيت عليه هذه المسألة؟ فيقال نعم الحديث ضعيف لكن المسألة ثابتة بأحاديث أخرى بمعنى. فمن تلك الأحاديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الطبراني وحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سأل الله بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله. فالشاهد من هذا ملعون من سأل الله بوجه الله، فهذا يحمل على الأشياء الحقيرة، لأنه معنى حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بوجه الله، والاستعاذة هي سؤال في الحقيقة عند نزول قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. فلما قرأ أول هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. إذا هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العذاب أمر عظيم، عذاب قل هو القادر على الوصول عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا، قال هذه أيسر وأسهل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه يجوز الاستعاذة بوجه الله في الأمور العظيمة من أمور الدين والآخرة، من أمور الدين والآخرة. ولذلك قال ملعون من سأل الله بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله. فإذا هذا يدل على أن للحديث شواهد تدل على معناه، وإن كان لفظه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فيه مسائل،
كيف هذا الأخير هذا ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله، هذا يدل على أن الخلق يسأل بوجه الله. هذا يدل على أن المخلوق يسأل بوجه الله؟
لا، ما فيه ذلك، فيه الاستجابة. فرق بين أن تجيب من سأل بوجه الله وبين النهي عن السؤال بوجه الله، فرق بين الأمرين، صح؟ يعني الآن مثلا النذر أصله لا يجوز، صح، لكن الوفاء به واجب على قول، صح، أنه ما يجوز به الله، ما يجوز، خصوصا النذر المعلق أو المقيد بشرط، تمام، فهذا مثله، هذا على قول. طيب، وقلنا أن قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة يعني ورد فيه قولان، فبعضهم أخذ بالقول الأول والثاني كالشيخ ابن عثيمين قال، ويحتمل أن الحديث إن صح يشمل الأمرين. ومنهم من قال لا، يمكن أن تسأل المخلوق بوجه الله مع أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لكن من ناحية الجواز يجوز، لكن يعني ماذا، يجوز ذلك ولكن يحمل على الكراهة، يحمل على الكراهة. قال فيه مسائل، الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. ومعنى غاية المطالب يعني المطالب الكبيرة العظيمة، لا يسأل بوجه الله أي مطلب، لا يسأل بوجه الله أي مطلب، وإنما المطالب العالية، المطالب الكبيرة العظيمة، لأن الله عظيم ووجهه عظيم، فلا يسأل به إلا الشيء العظيم، هذا هو المعنى. وهذا مناسب ذكر هذا الباب في كتاب ماذا؟ التوحيد. قال الثاني، إثبات صفة الوجه، أنه قال لا يسأل بوجه الله، وصفة الوجه قد ثبت كثبتت بالكتاب والسنة. أما بالكتاب قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، وغيرها من الآيات الكثيرة المتكاثرة التي فيها إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وكذلك في السنة، أعوذ بوجهك الكريم، وجاء في هذا الحديث، لكنه لا يصح. قد يقول قائل هذا الحديث نقولته ما يصح، كيف تثبتون به صفة الوجه؟ نقول لا، ما أثبتنا صفة الوجه بهذا الحديث فقط، وإنما وردت أحاديث صحيحة أخرى، مثل حديث الطبراني، من سأل الله بوجه الله ملعون، من سأل الله بوجه الله. إذن فيه إثبات الوجه لله عز وجل، لكن وجه يليق بجلاله، لا نمثل ولا نحرف ولا نعطل ولا نكيف، وجه يليق بجلاله وعظيمه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا، هذا الباب قصير، ولكن إن شاء الله نكتفي بهذا في هذا اليوم، ونكمل ما بقى إن شاء الله في دروس قادمة بإذن الله.